بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 47 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بالسلام وبالاستئذان، فمع الباب 84 بعد 400، باب إذا دخل بيتا غير مسكون، يعني هل يسلم أم لا؟ نعم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب إذا دخل بيتا غير مسكون: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني هشام بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: إذا دخل البيت غير مسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
نعم، هذا حديث تحت هذا الباب، باب إذا دخل بيتا غير مسكون، يعني لا يوجد أحد في هذا البيت، دخل وهذا البيت ليس فيه أحد، هل يقول السلام عليكم أم لا؟ هل يسلم أم لا؟ وأتى بهذا الحديث، والحديث الذي بعدها أيضا، وهذان الحديثان مع أيضا الآية التي جاءت في أثر ابن عباس الثاني بعد هذا الحديث، كلها تدل على مشروعية السلام إذا دخل بيتا غير مسكون فيسلم. لماذا؟ لأن هذه البيوت قد يكون فيها من الملائكة أو من الجن المؤمنين أو غير ذلك من الحكم التي لا نعرفها من مشروعية السلام إذا دخل البيت غير المسكون. فهذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والأثر الذي بعده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهما من كبار العلماء من الصحابة رضي الله عنهم، من فقهاء الصحابة رضي الله عنهما. فالأثر الأول أثر حسن، الإسناد حسن. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني هشام بن سعد عن نافع. هذا هشام بن سعد صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، ولذلك هنا الحديث حسن، هذا الحديث حسن بسبب هذا الراوي، بسبب هذا الراوي. و هذا الأثر قال عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخل البيت، قال نافع أن عبد الله بن عمر إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال عبد الله بن عمر إذا دخل البيت، يعني إذا دخل الرجل البيت غير المسكون، فليقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين يشمل الملائكة ويشمل أيضا صالحي الجن، فهذا يشرع لفعل السلف. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي، عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. واستثنى من ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
نعم أحسنت. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه ما أثر صحيح، أثر صحيح الإسناد. وهنا علي بن الحسين قال البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن واقد، قال عنه النسائي: ليس به بأس، ليس به بأس. قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي، أبوه هو الحسين ابن واقد رحمه الله، يحدث عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر الآية: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أتى بالآية ثم قال: واستثنى من ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. في سورة النور هاتان الآيتان. هذا الحديث قول الله عز وجل: غير بيوتكم، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يعني غير محل سكنكم حتى تستأنسوا. قال العلماء: الاستئناس ضد الاستيحاش، وهو أن يتكلم الرجل بتسبيحة أو تحميدة أو يتنحنح فيأذن له أهل البيت، هذا حتى تستأنسوا، هذا هو الاستئناس، يعني إشعار من بالداخل أنك قادم، تقول سبحان الله الحمد لله أو الحمد لله أو تتنحنح فيأذن له أهل البيت طبعا بعد السلام حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها في الآية. قال: فيحصل بذلك الاستئناس وبعدمه تحصل الوحشة، هذا حتى تستأنسوا. والله عز وجل أراد بذلك كما قال المفسرون أن لا يدخل المؤمنون غير محل سكنهم بغير استئذان، فإن ذلك فيه مفاسد، فلا بد من الاستئذان سواء بالسلام أو بالتسبيح أو بالتحميد أو بالتنحنح حتى يعلم من بالداخل أنك أنت قادم. فإذا كان غير مستعد لاستقبالك أو كان قد كشف عورته فيخبرك حتى لا تدخل. والاستئذان أو دخول محل السكن بغير استئذان فيه مفاسد، لأن الإنسان قد يقع بصره على العورات التي داخل البيوت إذا لم يستأذن، كذلك يوجب الريبة في الشخص الداخل، لماذا لم يتكلم ولم يستأذن، لماذا يدخل هكذا، فمن داخل البيت يشك فيه ويرتاب ويلصق التهمة به بالشر أو بالسرقة أو بغيرها من الأعمال السيئة. لماذا؟ لأن دائما غالبا الدخول خفية يدل على نية الشر، بدون صوت، بدون استئذان، بدون تنحنح، بدون تسبيح، بدون إعلام الشخص الذي بالداخل أنك قادم، هذا الدخول خفية، الدخول خفية يدل على نية الشر. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي قبلها أيضا يدلان على أنه لا يجوز حتى لصاحب الدار أن يدخل على مستأجر مثلا من مؤجري داره، ولو كان هو يملك هذه الدار لكنه أجرها لغيره، فلا بد أن يستأذن، لا يدخل لا بإذنهم. كذلك أيضا يؤخذ من هذا الأثر عن ابن عباس هو عدم الحرج والإثم في دخول بيت غير مسكون كما دلت عليه الآية التي معنا: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني لك في هذه الدار متاع وأثاث. واختلف في المراد بالبيوت غير المسكونة، فقال بعض العلماء المراد بها الحانات يعني الفنادق أو البيوت المبنية بالطرق التي ليس لها سكان معروفون. قال آخرون هي بيوت مكة أو بيوت التجار التي فيها أمتعة. هذه تفسيرات لهذه الآية موجودة عند المفسرين في تفسير الآيتين 27 والتاسعة والعشرين من سورة النور. والراجح بالنسبة لتفسير هذه الآية بيوت غير المسكونة، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، الراجح أن الآية عامة وشاملة لكل بيت لا ساكن فيه ولنا فيها متاع ندخل فيه بغير إذن إذا كان فينا فيها متاع لنا، أما إذا لم يكن فيها متاع فتبقى الآية الأولى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أما إذا كان هذا البيت فيه متاع لكم فهذا مستثنى للآية الثانية، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. إذن هذا هو الراجح، أن الآية عامة وشاملة لكل بيت لا ساكن فيه ولنا فيها متاع ندخل فيه بغير إذن، لأن الإذن مشروع للإيناس أو الاستئناس قبل الدخول فيه، فإن لم يكن البيت مشغولا بالساكن فلا معنى للاستئذان للدخول فيه. يعني الواحد يدخل الغرفة مثلا استأجرها، أي يدخل إلى غرفته في البيت هذا الذي لم يسكن فيه، فلا يحتاج إلى إذن إذا كان له متاع وله ثياب وأغراض وحقائب في هذه الغرفة، لا يحتاج إلى استئذان بدليل الآية الثانية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هذا معنى الآية، فلا بد من فهم الآيات وفهم النصوص الشرعية بعد أن تجمع هذه الآيات في نفس المسألة يتضح المعنى. نعم.
باب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال هي للرجال دون النساء.
نعم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هذه الآية بوب عليها البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أثر ضعيف في سنده راو ضعيف. قال البخاري حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن اليمان، يحيى بن اليمان قالوا عنه صدوق يخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا، وهذه من ألفاظ الجرح في الراوي يخطئ كثيرا، ولذلك هذا الأثر ضعيف. ثم قال عن شيبان عن ليث، ليث ابن أبي سليم أيضا صدوق اختلط، هذا سبب أيضا لضعف هذا الإسناد، ليث ابن أبي سليم صدوق اختلط، اختلط في آخر عمره في آخر أيامه. ليث عن نافع عن ابن عمر ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال هي للرجال دون النساء، الرجال دون النساء، لكن الأثر لا يصح، والله عز وجل أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم منهم في الأحوال الثلاثة المذكورة في الآية، وقد مر الكلام عنها في درسنا السابق في العورات الثلاث، وقد ذكر الله تعالى الحكمة فيه أنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم، المستأذن عليهم وقت نومهم بالليل بعد العشاء وعند انتباههم قبل صلاة الفجر، فهذا بالغالب أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد، يغير ملابسه لتخفيف الملابس، قد تظهر العورات. لذلك من بلغ الحلم فلا بد أن يستأذن في الأحوال الثلاث هذه المذكورة في الآية. وأما نوم النهار فإن المرء قد ينام فيه بثيابه المعتادة، لذلك قيده الله عز وجل بقوله: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، كما في سورة النور الآية 58. والله عز وجل لم يذكر ذلك في نوم الليل، لأن الغالب أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد. هذا من فوائد هذا الأثر، وأثر هو ضعيف لكنها مسألة تتعلق بهذا الأثر. نعم.
باب قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن.
نعم، هكذا سلفنا الصالح يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دام الله عز وجل قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أمرهم بالاستئذان وعدم الدخول عليكم إذا بلغوا سن الرشد. الحلم هنا البلوغ، بلغوا سن البلوغ، فصار لا يجوز لهم النظر إلى العورات، لا يجوز كشف العورات لمن بلغ سن الرشد أو من كان مميزا أيضا. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أثر صحيح، صححه العلماء، وقال الألباني رحمه الله: صحيح الإسناد، كما في صحيح الأدب المفرد. قال البخاري: باب قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، إلى آخر الآية 59 من سورة النور. قال البخاري: حدثنا مطر ابن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي، عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله، يعني أمره بالاستئذان فلم يدخل عليه إلا بإذن، لم يدخل عليه إلا بإذن، يطرق الباب قبل الدخول. وهذا من آداب الإسلام. نعم.
باب يستأذن على أمه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله قال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها.
نعم، جاء يسأل. قال البخاري: باب يستأذن على الأم، حتى الأم التي هي أقرب الناس فلا بد من الاستئذان. لماذا؟ لما ذكروا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر عنه، وهو أثر صحيح صححه العلماء وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أئمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هذا الرجل يسأل: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. كأنه يشير بأنه قد ترى من أمك ما تكره، أمك في الغرفة لا تعلم ماذا تفعل، لا تعلم ماذا تلبس، على أي هيئة هي أمك في هذه الغرفة، فلا بد أن تستأذن، تطرق الباب، تتنحنح، تشعرها بأنك قادم قبل الدخول عليها. هذا هو الواجب. لماذا؟ قال ابن مسعود: ما على كل أحيانها تحب أن تراها، أي أنه قد يكره أو يسوء إذا هجم عليها من غير استئذان أن يرى منها ما لا يحب أن يرى، وعن زينب قالت، زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. فهذا أدب كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم هذا الإمام الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود إسناده صحيح كما قال ابن كثير في تفسيره في المجلد 637. فهذا الأثر والذي أيضا ذكره ابن كثير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدل على أنه لا بد من الاستئذان على الأم. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسلم بن نذير يقول سأل رجل حذيفة فقال أستأذن على أمي؟ فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره.
رأيت ما تكره، هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة ابن اليمان أيضا من فقهاء الصحابة، وهذا الأثر عنه حسنه العلماء، أثر حسن. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسلم بن نذير، مسلم بن نذير مقبول، مقبول الرواية، يقول سأل رجل حذيفة فقال أستأذن على أمي؟ قال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، مثل ما أجاب عبد الله بن مسعود في الأثر السابق. فهذا بين حذيفة رضي الله عنه أنه لابد تستأذن. ما هو السبب؟ العلة في الاستئذان، إن لم تستأذن عليه رأيت ما تكره، وفي رواية رأيت ما يسوء، هذه العلة. والاستئذان لا يختص بغير المحارم بل يشرع للداخل على المحرم أيضا، لأنه يحتمل أن يكون منكشفا ولو كان أما أو أختا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وعاد قافلا راجعا من السفر أقام خارج المدينة ولم يهجم على أهلها حتى لا يدخل الرجل على أهله في حال لا يرتضيها، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. هذا جاء في الصحيحين هذا الحديث، من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. كل هذا حتى يصل الخبر إلى أهله ويستعدون وتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، تتنظف المرأة وتغتسل لأن زوجها قادم، تستعد لذلك حتى لا تتفاجأ بزوجها. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن المرأة إذا غاب عنها زوجها أو كانت أيما فهي في الجملة قد تهمل في شأن نفسها، إذ لا زوج لها أو زوجها مسافر قد تهمل الزينة والطيب وغير ذلك. فمن آداب الإسلام ما أشار إليه هذا الأثر، ومن طريقة الإسلام في المحافظة على الود والمحبة في القلوب بين الزوجين وبين الأقارب شرع هذا الاستئذان كما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب يستأذن على أبيه. حدثنا فروة قال حدثنا القاسم بن مالك عن ليث عن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبعته فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على إستي، قال أتدخل بغير إذن؟
نعم. قال البخاري باب يستأذن على أبيه، هناك قال قبل ذلك باب يستأذن على أمه، فكل الأحاديث تدل على وجوب الاستئذان، ليس فقط بالسلام، قد يكون بالسلام أو بالتنحنح أو بإصدار أي صوت، أقول سبحان الله وهكذا حتى يعلم من في الغرفة سواء كان الأم أو الأب أو الأخت أو غير ذلك مما يحرم عليهم النظر إلى العورات، فالواجب الاستئذان. هذا الأثر عن طلحة رضي الله عنه لا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف لا يصح. قال البخاري حدثنا فروة قال حدثنا القاسم بن مالك عن ليث، هو ليث بن أبي سليم ضعيف واختلط هو سبب ضعف. ثم قال عن عبيد الله أيضا عبيد الله هذا مجهول، ففي السند راويان ضعيفان. عن موسى بن طلحة قال دخلت مع أبي على أمي إلى آخر هذا الأثر، لكن إسناده ضعيف. لكن المسألة واضحة أنه يجب الاستئذان أيضا على الأب كما أنه يجب الاستئذان على الأم. نعم.
باب يستأذن على أبيه وولده. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه.
أيضا هذا الأثر أثر ضعيف تحت هذا الباب، ضعفه العلماء وأبو الزبير مدلس، وهنا عن جابر لم يصرح بالسماع. كذلك الذي قبل الذي يروي عن أبي الزبير أشعث أيضا ليس بحجة، قالوا عنه ليس بحجة أشعث، فالسند ضعيف لا يصح. لكن المسألة أنه يجب الاستئذان على الجميع، واجب الاستئذان على الجميع، على الأب والابن والأخ والأخت والأم وغير ذلك، هذا هو الاستئذان واجب. نعم.
باب يستأذن على أخته. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء قال سألت ابن عباس فقلت أستأذن على أختي؟ فقال نعم. فأعدت فقلت أختان في حجري وأنا أمونهما
أمونهما
وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى ثلاث عورات لكم. قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال ابن عباس فالإذن واجب. زاد ابن جريج على الناس كلهم.
نعم. تقول أمونهما.
نعم.
أمونهما صحيحة. ما ذكرت هو الصحيح. أمونهما من المؤونة، من المؤونة وهي الإنفاق. أمونهما يعني أتحمل نفقتهما هاتان الأختان. فقلت أختان في حجري وأنا أمونهما يعني أحتمل مؤونتهما وأنفق عليهما أستأذن عليهما يسأل. هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، صححه العلماء. قال البخاري باب يستأذن على أخته. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن جريج. عمرو وابن جريج الاثنان، هنا يقال كلاهما عن عطاء، لكن أهل الحديث لا يكتبون هذه الكلمة لكنها معروفة. كلاهما ما دام اثنان يرويان عن راون كلاهما عن عطاء. قال سألت ابن عباس فقلت أستأذن على أختي؟ قال نعم. فعدت فقلت أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما أستأذن عليهما؟ قال نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ذكر العلة، أمره بالاستئذان، والعلة الشرعية للاستئذان من الأم والأخت أنها قد تكون متكشفة لبعض حاجتها فيفاجئها الداخل عليها ولو كان ولدها أو أخاها، فأمر بالاستئذان قبل الدخول عليها. وفي الحديث لما راجع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان على أمه وقال يا رسول الله ليس معها غيري، ليس لها من خادم سواي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن تراها عريانة؟ هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ، أخرجه مالك في الموطأ وهو مرسل، وهو مرسل، لكن يتقوى بهذه الآثار عن الصحابة. لا شك أنه لا يحب أن يرى أمه عريانة، إذن فاستأذن عليها، تستأذن على أمك وتستأذن على أختك وتستأذن على ابنتك، هذا واجب، لأنك لا ترى أن ترى واحدة منهن عريانة، لا ترى. وإذا دخلت على أهلك زوجتك يحل لك أن ترى منها كل شيء، إنما تستأنس قبل الدخول، تنحنح، أنت لا تستأذن على زوجتك، لأنه يجوز لك أن تراها عريانة، لكن تستأنس حتى لا تخاف، لا تتفاجأ بوجودك، تكبر أو تسبح أو تهلل أو تتنحنح أو تتكلم بأي شيء. أحد في الداخل الغرفة، هذا كله من أدب الإسلام العظيم. فالإذن واجب على الناس كلهم، إذ الأصل الإذن إلا ما استثنيا. وهذا الأثر يؤخذ منه، هو دليل صريح من ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه يدل على وجوب الاستئذان على الأخوات التي في حجر أخيهن عند الدخول عليهن، بل مشروعية الاستئذان على الناس جميعا كما قال العلماء. وعلة النهي عن الدخول على الناس قريبهم وبعيدهم هي أن هناك أحوالا يكون عليها أفراد الناس، لا يحب الواحد منهم سواء كان رجلا أو امرأة أن يراها عليها أحد، أن يراه عليها أحد لا قريب ولا بعيد. لذلك واجب الاستئذان، واجب الاستئذان. نعم.
باب يستأذن على أخيه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عفثر عن أشعث عن كردوس عن عبد الله قال يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته.
نعم، أيضا هذا مثل ما سبق لكنه أثر ضعيف، أثر ضعيف، لأن هذا كردوس لا يعرف حاله، لا يعرف حاله. باب يستأذن على أخيه، فالأدلة السابقة والأدلة العامة أيضا تدل على وجوب الاستئذان حتى لا يتفاجأ هذا الأخ، أو على يكون قد يكون أظهر عورته أو كذا، فلا يجوز النظر إلى العورات، فلا بد من الاستئذان حتى ولو على الرجل الأخ، من المرأة أو من الرجل. استئذان، استئذان لا يشترط يكون تأذن لي أدخل، لا، يكفي أنك تشعره أنك موجود، تتنحنح، سبحان الله، تصدر صوتا، تطرق الباب قبل الدخول، هذا هو الاستئذان. لكن هذا الأثر ضعيف. قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن أشعث عن كردوس، كردوس هذا لا يعرف حاله، عن عبد الله قال يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته، والأثر ضعيف. آخر حديث في درسنا اليوم. نعم.
باب الاستئذان ثلاثا. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل قد رجع فدعاه، فقال كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة.
رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، وفيه فوائد كثيرة، قال باب الاستئذان ثلاثا، يعني من السنة إذا ذهب يزور أحدا يستأذن ثلاث مرات، يطرق الجرس ثلاث مرات أو يطرق الباب ثلاث مرات، أو يقول أنا موجود فلان موجود في خارج البيت بعد ثلاث مرات، ثم ينصرف خلاص يعود إلى مكانه، يعود إلى بيته. هذه سنة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال، وهذا حديث متفق عليه، وفي إحدى روايته قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أحدكم ثلاثا، ونفس الحديث هذا، نفس الحديث هذا الذي في الصحيحين إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، فلينصرف هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لم يعلمه عمر رضي الله عنه، وعلمه الصحابة عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري علم بالحديث، وأبو سعيد الخدري والصحابة كثير من الصحابة علموا بهذا الحديث، لكن عمر لم يعلم به، وهذه عبرة. إذا كان يخفى مثل هذا الحديث على عمر رضي الله عنه، فكثير من الحديث قد تخفى على بعض الأئمة وبعض العلماء فيفتون باجتهادهم، والحديث موجود ليس عندهم، فقد يخالف اجتهادهم هذا الحديث، فلا يجوز التقليد والتعصب لأقوال الأئمة والعلماء إذا خالف الدليل، إذا خالفت الدليل لا يجوز، لأن هؤلاء الأئمة والعلماء قد تخفى عليهم بعض الأدلة. هنا خفي هذا الحديث، علمه الصحابة لكن عمر لم يعلم، واعتذر في آخر كلامه ألهاني الصفق بالأسواق، كان يتاجر رضي الله عنه يكسب الرزق مثل غيره، كانت له مزرعة، كان يتناوب مع بعض مع أحد الصحابة في حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر يحضر يوما والصحابي الآخر يحضر يوما، وكل واحد منهم يعلم الآخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك عن عمر. فقد تخفى على الإمام، على الخليفة الراشد، وقد جاءت أدلة أيضا أنه خفي بعض الأدلة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى عثمان رضي الله عنه، وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء كبار الصحابة خفيت عليهم بعض الأحاديث، فقد تخفى على بعض الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فيفتون ويجتهدون رحمهم الله جميعا، لكن عند غيرهم الدليل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد يخالف أحيانا بعض اجتهاداته، فلا يجوز التعصب لأقوالهم وآرائهم إذا خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، استأذن ثلاث مرات فلم يجد جوابا فانصرف، قال وكأنه كان مشغولا، يعني عمر في البيت لكن كان مشغول، فرجع أبو موسى بعد أن استأذن ثلاثا ذهب، ففرغ عمر ففرغ من شغله في البيت، فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، كأني سمعت صوت أبي موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس، إذنوا له، يعني إذنوا له بالدخول، قيل قد رجع انصرف، استأذن ثلاثا وانصرف عملا بالحديث، فدعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ناداه أبا موسى الأشعري قال كنا نؤمر بذلك. لماذا انصرفت؟ لماذا انصرفت؟ قال كنا نؤمر بذلك، كنا نؤمر بأن ننصرف إذا استأذنا ثلاثا فلم يؤذن لنا، أمرنا أن ننصرف. وفي إحدى الروايات ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، أمرنا، كنا نؤمر بذلك. وإذا قال الصحابي كنا نؤمر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمرهم. فقال عمر، الآن عمر يريد أن يتثبت، ترويت حديث عظيم وأنا لا أعرف هذا الحديث، أريد أن يتثبت من يريد أن يتثبت من عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، قال تأتيني على ذلك بالبينة، لا بتأتي ببينة بشهود أنهم سمعوا مثل ما أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في إحدى الروايات تأتيني على ذلك بالبينة أو لأفعلا، وهي رواية لمسلم، وفي رواية لمسلم فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. عمر رضي الله عنه الآن يريد أن يتثبت. قال فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم. جاء في إحدى الروايات عن عبد الله بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه انطلق إلى مجلس الأنصار فأتى مغضبا تطايق، كما في صحيح مسلم قال للأنصار أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ هذا حديث رواه مسلم في صحيحه. وفي صحيح مسلم فأتى أبو موسى فزعا مذعورا وقال للصحابة للأنصار هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قالوا الأنصار قالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا، يعني هذا الأمر معروف، فأصغر الأنصار يذهب يشهد معك، كلنا سمعنا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشهد لك إلا أصغرنا، لانتشار الأمر وتفشيه. قال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام الشافعي إنه لا يحيط بالسنة كلها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد تخفى السنة على الصحابة وعلى كبار الصحابة وعلى كبار الأئمة. هذا الفاروق رضي الله عنه في أمر الاستئذان، ومعلوم أن ابنته حفصة رضي الله عنها كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير الطرق لبيتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزورها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خفي عليه هذا الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يغض من قدر عمر رضي الله عنه، أن الصحابي الجليل القدر الشديد اللزوم للرسول صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أمر يسمعه من هو دونه. لذلك عمر قال في آخر الكلام بعد أن شهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق، يعني الاشتغال بالتجارة، وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها لا تعن عن طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع غيره منه ما لا يسمعه هو. ولم يقصد عمر ترك أمر الملازمة، لكن هو أمر نسبي، لكن احتياج عمر للخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة ذكرها حافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحي لهذا الحديث في صحيح البخاري، حديث رقم 2062 في صحيح البخاري. فيؤخذ من هذا الحديث تواضع عمر وامتثاله وإذعانه للحق لما تبدى وظهر، رجع إلى ما قاله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعرف العائق الذي أدى إلى أن عرف أبو موسى ما لم يعرفه هو، أيضا من فوائد الحديث التوقي للدين، تثبت، طلب الدليل، تهديد بالضرب من قبل الحاكم والأمير لمن يفتي بغير علم أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يستفاد من هذا الحديث. أيضا يستفاد من بيان أن الاستئذان حكم شرعي، أن السنة يسلم المرء ويستأذن ثلاثا، يجمع بين السلام والاستئذان. من فوائد الحديث وجوب الانصراف بعد الاستئذان ثلاثا، عدم حصول الإذن بالدخول فينصرف راشدا، يعني لا يجوز الإنسان يستأذن أكثر من ثلاث مرات إذا أراد أن يزور أحد الناس، بس فقط ثلاث ثم ينصرف، لا يجوز لها أربع أو خمس مرات يستأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجوع بعد الثلاث مرات، بعد الاستئذان ثلاث مرات. إذن وجوب الانصراف بعد الاستئذان ثلاثا وعدم حصول الإذن بالدخول ينصرف راشدا. من فوائد الحديث، الحديث دل على أن قول الصحابي كنا نؤمر بذلك محمول على الرفع، أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي كنا نؤمر بذلك أو كنا ننهى عن ذلك، يحمل على السنة، يحمل على المرفوع حكما. أيضا في الحديث بيان أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا طلب البرهان والدليل على المسائل الشرعية مع التثبت من صحة الفتوى، هذا لابد منه للمسلمين، لا يقبلوا من أي أحد، لابد من الثقات من العلماء المعروفين بصحة الاعتقاد والمنهج. وهكذا السؤال عن الدليل، إذا أراد أن يسمع الدليل يسأل ما هو الدليل على هذه المسألة، التثبت في أمر الدين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. هذا الدرس، بعده نتوقف لمدة أسبوعين إلى ما بعد الحج وعيد الأضحى، على أن تعود الدروس بعد أسبوعين إن شاء الله عز وجل في الأول من الشهر الثامن أغسطس سنة 21 بعد 2000. نسأل الله عز وجل يحسن لنا ولكم الختام، ونسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل يوفق أولاة أمورنا لما حبه يرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.